السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوصلت بنا القراءة إلى سورة الآن، قراءة من مبدأ المرسلات، أي من مبدأ المرسلات. نعم، قال الله تعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. هذه سورة المرسلات وهي مكية وهي آخر من آخر ما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة، وكان قرأ ذلك أو يقرأها في صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم. فأقسم الله لا إله إلا هو وله أن يقسم كما ذكرنا مرارا بما شاء من خلقه، ومن خلقه المرسلات وهي الرياح كما قال المفسرون متتابعة كعرف الفرس، يتلو بعضه بعضا كما ترى في عرف الفرس. فأقسم بها مع أنها مخلوق لطيف يعني لا تكاد تمس الريح، لكن يحدث الله فيه من القوة ما يقتل الأبدان ويقتلع الأشجار وتهدم البنيان وتلقح الأشجار، ففيه خير، فيها خير ونفع. فأقسم الله بها. وقد خرج أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الريح قال اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أرسلت وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، هي ترسل بخير أو ترسل بشر. أليس رسول الله كان يخشى عقاب الله على الناس منها؟ وذلك كما روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خل هذا يوطي الصوت الله يصلحها، كلمه يوطي الصوت، ما يعرفون درس ولا يعرفون أدب ولا يعرفون اسمح وش كنا نقول عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم دخل وخرج وعرف في وجهه الكراهة صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا به. فقال يا عائشة ما يدرينا، لعله يعني كما قال الله عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم إيش قالوا؟ عارض ممطرنا. إذا به إشكال ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فإذا الريح منها ما هو عذاب، بلغ بالريح الذي يصل الطلعات قال تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، ترفع الرجل فوق بسرعة الله أعلم بها من شدتها. طيب كيف يستقر؟ هل ترجعه ببطء حتى ينزل بسلام؟ تشتد عليه سرعة إلى الأرض ثم تجعله يضرب على أم رأسه فيقتلع رأسه فيصبح كأنه أعجاز نخل من غير رؤوس، فمنها ما هو شديد. المسلم لا يستهين بأمر الريح فهي جند من جنود الله، ولذلك لا يجوز سب الريح، لأنه كما قال الشافعي الريح مأمورة وهي جند من جنود الله، ومن سوء الأدب مع الله تسب الريح لأنها مأمورة، فأنت حينئذ تسب وأنت لا تشعر الآمر لها لأنها جند، يقال لها كوني شمال شرق، شمال شرق، كوني شمالية، كوني جنوبية، مأمورة ما لها عقل ولا شيء، فسبها سب محركها ومدبرها، هذا سوء أدب مع الله. ثم ينسحب الحكم هذا على سب كل شيء لا اختيار له، مثل سب الدهر، مثل سب الحمى، مثل سب الحر. تجد بعض الجهلة، وأمس إنسان يسألني ولعله وقع في هذا، إذا شاف الغبار الله يلعن ذا الغبار، الزانة الله يلعن ذا الحر، جهل سبحان الله. وأنا أستاء الحقيقة لمن أجد الإنسان يقع في هذه الجهليات ولا يزال مصر على البعد عن حلقات العلم، ماذا يريد يعني؟ أيصل إلى قبره وقد تراكمت عليه كل هذه الجهليات وأكثر منها؟ تنازل ساعة في اليوم، نص ساعة، اجلس تفقه، اشتري كتب العلماء واقرأ، إذا كنت يعني لا قدر الله تجد في نفسك كبر تقول لا أجلس في حلقة لا يقولون عني جاهل، سبحان الله العظيم، اشتري كتب واقعد في بيتك اقرأ، لكن لا بد أن تعرف إذا جلست في بيتك تقرأ ولم تجلس في مجالس ذوي العلم فإن خطأك سيكون أكثر من صوابك. كان العلماء يقول لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، من بدأ يتفقه في بيته ويترك مجالس العلم يأتيك بعد فترة بالعجائب والغرائب الفقه، لأنه متى اكتمل عنده البنية العلمية إلا بالبركة وهي الحلقات، كما ذكر الشاطبي في كتاب الموافقات أن البركة جرت من عهد النبي بأن يؤخذ العلم عن حلقات من أفواه الرجال، فإذا الإنسان التزم وقال أقرأ لوحدي في المكتبة فإنها تستغرق عليه المسائل، ربما يريد يفهمها ما يفهمها من الكتاب، يقرأها مرة بعد مرة يفهمها، يحضر حلقة نفس المسألة يفهمها بغتة سبحان الله ويبارك له في فهمها في الحلقة، فجرت هذه الطريقة من عهد النبي على أخذ العلم من أفواه الرجال، يجتمعون حول النبي حلقات ويسمعون منه ويفهمون ويعلمون من بعدهم، وهكذا جرى العمل من عهد الصحابة. فقال النبي حينئذ لا تسبوا الريح، يعني تعوذوا بإسأل الله من الخير أو تعوذ الله من شره، من شر على النحو الذي جاء في الحديث، أما أن تسب الريح فهذا غلط كبير نعوذ بالله. ولذلك قال أيضا لا تسبوا الدهر، بل قال عفوا يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فالزمان لا نفع فيه ولا ضر بذاته وإنما هو محل الحوادث، فسبه سب للمدبر، فهو الذي دبر الحوادث والأعمال والمصائب في ذلك الدهر، وبيده الدهر يقلب فيه الليل والنهار. وكذلك سب الحمى، قال لا تسب الحمى، الله يلعن هذه الحمى ما ريحتني، ما يجوز سبها، يقول ما ريحتني كأنها لها اختيار، فإنها كفارة، الحمى إذا أصابت العبد فهي كفارة لذنوبه، فلا يجوز سبها من جهتين، الجهة الأولى أنها كفارة فهذا من باب سب النعم، يجي الإنسان هوى معتدل ويكون مل الهوى المعتدل يبي حر كذا في مكيف يبي يكون مثل أولئك، مرت قصتهم في القرآن معكم، من هم؟ قوم سبع بطر، تجد عند الناس بطر، يعني الله سبحانه وتعالى جاعل لهم من اليمن إلى الشام حدائق، من حديقة لحديقة، كذلك اليوم من نعم الله علينا من بلد لبلد وإن في طائرة يؤتى لك الأكل والشرب والراحة، وربما تتحدث مع صاحبك أنك في مجلس فلا تشعر أنك في البلد، بطروا هكذا بعض الناس يبطر هذا أنذر به الناس، أنذر به نفسك قرابتك جيرانك، هذا الكلام البطر يكرهه الله البطر، وهو أنه يتشخط النعم، فبطروا معيشتهم وقالوا ربنا باعد بيننا بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم سبحان الله، يريدون صحراء يشوفون سفر يحسون بطعم السفر، نسأل الله العافية، فأرسل عليهم سيل العرم وبدلت تلك الجنات بنباتات لا تؤكل، مرة أو عقيمة، جزاءهم أو جزاء لبطرهم. فعلى المسلم إذا جاءته النعمة لا يبطرها، فمن بطر النعمة إذا جاءته نعمة تكفير الذنوب وهي الحمى، فهي نعمة من جهة تكفر الذنوب إذا جاءت الإنسان. وذلك لماذا تحس براحة عظيمة إذا شفيت بعد 7 أيام أو 3 أيام من الحمى؟ تأتيك راحة، هي تشبه الراحة التي تأتي النفساء بعد ولادتها، تشبه نوعا ما الراحة التي تأتي الإنسان إذا انصرف من عرفة وألقى ظهره على مزدلفة ينتظر الصباح ليرمي الجمرات. في كل هذه الحالات تحس براحة عظيمة، ما السبب؟ في عرفة كفرت ذنوبك، إذا حججت حجة طيبة ما رففت فيها ولا رفعت بصرك إلى حرام ولا لغوت ولا فسقت. والنفساء تعاني آلام، هي كما قال لي طبيب أشد آلام بني الإنسان ألم الطلق، فبعد أن تطلق وتتعب في الولادة تجدها راحة ولذة لعلهم تكفير الذنوب. كذلك الرجل يكون في الحمى يقعد يعاركها أيام يومين 3 ويتسبب عرق ويتعب، ثم بعد أن تنجلي عنه تأتيه راحة في نفسه لعله من آثار تكفير الذنوب. فما يصاب العبد من شوكة يشاكها إلا بتكفرت عنه، حتى الشوكة يشاكها إلا كفرت عنه ما كفرت يعني من الذنوب. فينهى الإنسان عن سب الأشياء التي لا اختيار لها، كالريح، قال لا تسبوا الريح، وقد أقسم الله بالريح يدل على عظمة أمرها فكيف يسبها. فقال والمرسلات عرفا، أي كعرف الفرس التابع بعض يتتبع بعضها بعض. ولاحظ الريح إذا بدأت ما تبدأ دفع وتسكت، تتابع تتعاب علين تقضي الوطر أو الأمر الذي أمرها الله به، أمرها بالتعذيب تتابع علين تعذب تنتهي من التعذيب كله كما فعل الله بقوم عاد. الحاقة من حاقة ومن دراك من حاقة، كذب الثمود وعاد قال فما ثمود فهلكوا بالطاغية، وأما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها الصرعة كأنها أعجاز نخل خاوية. إذا تتابعت اللقاح لقحت وساقت السحاب فتنتهي من مهمتها بالتتابع حتى تنتهي من مهمتها، فهي كعرف الفرس تتابع لا تقف دفعة واحدة وتقف تابع بأمر الله حتى تقضي مهمتها. وهي من آثار خلق الله التي تدعو إلى توحيد الواحد القهار. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة الشاهد وتصريف الرياح. صحيح نهاية، ليش؟ لأن ما تشوف يعني شيء إلا يدل على أنها مأمورة، ما تشوف مروحة كبيرة جاءت بها شركة في أول قرية وضعتها مروحة كبيرة وجاءتك ريح، من وين جاءت؟ تصريف الرياح بيد الله التي يكون منها حين العذاب وحين المستراح، بيد الله تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فالرياح تسوق السحب وتكون لواقح تلقح الثمار أشجار بعضها بعض بالرياح، ولذلك أقسم الله بها وفيها فوائد تارة وعقوبات تارة أخرى. قال فالعاصفات عصفا، أي الرياح الشديدة. إذن عمم القسم بالريح ثم خصص بعد ذلك العاصفة منها. فالعاصفة هي أشد الريح، وقد تصل يعني حركتها إلى ربما 190 كيلومتر في الساعة أو أكثر. فحينئذ إذا صارت عاصفة صارت مهلكة لأنها مدمرة، كما قال: ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنه. والناشرات، الريح تنشر المطر. إذن عمم القسم ثم جعل يذكر فوائد الريح بصفاتها التي تدل على فائدتها، أن تارة تكون عاصفات فتدمر، وناشرات للخير فتنشر المطر وتسوق السحاب إلى ما إلى البلد الذي كتب الله فيها وقدر نزول المطر. فالفارقات آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل، لا إله إلا الله. فالملقيات ذكرى، أي الملائكة تنزل بالوحي، أقسم بالملائكة وهي تنزل بالوحي. قال: فالملقيات ذكرى، من هو المسؤول عن الوحي؟ الملك من؟ الملك وهو جبريل، وهو المسؤول عن قوت القلوب وهو العلم النافع، هذا الذي يشرد عنه كثير من الناس وفيه سعادتهم، اجتماع مع العلم يسمعونه. هذا المسؤول عن إنزاله الأرض جبريل. أليس هذا يجعلك تهتم الآن بما بين يديك من العلم أنه نزل به الروح الأمين جبريل، وإنما تسمعه من القرآن الآن نزل به ملك عظيم، فكيف بالمنزل وهو الله؟ فإنه بلغ من عظمة جبريل في خلقه أنه يسد الأفق، وراه النبي على كرسي جالس بين السماء والأرض، والسماء بيننا وبين 500 عام. فخلق هائل عظيم لا يعرف ضخامته ولا عظمته إلا الله، فخصه الله بنزول الوحي. لما الله يجعل رسول مثل هذا للوحي وهو أفضل الملائكة جبريل بهذه الضخامة وهذه القدرة، بطرف جناحه يقلب قرى يعذبها، لا شيء الأرض هذه عنده كخرزة، لا شيء، ضخم، مخلوق هائل لا يعلم كنهة عظمته ولا بديع خلقه إلا الله، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. المهم رأوا رؤيا منهبطا بين السماء والأرض، فعظمة الرسول وما عليه من الفضل يدل على عظمة ما أرسل إليه به. فالآن الملك إذا أراد أن يذهب إلى دولة عظمى برسالة رسول، شوف وش يسوي، يختار سفير حاذق محنك ذو مظهر أنيق حتى يقبل كلامه. فجبريل أفضل الملائكة، فنزل بهذا الوحي الذي تدارسونه أنتم. والذين يعرضون عن العلم لا شك لا يدركون فضل العلم وهذه العظمة أو هذا الفضل الذي فيه، منها ما ذكرت لكم، وهي أن الملائكة في الملقيات ذكرى تنزل بالوحي، يلقون الوحي إلى الأمم عذرا أو نذرا، أي للإعذار والإنذار. إنما توعدون يا كفار مكة لواقع كائن لا محالة من البعث والعذاب، هذا توعدون به، واقع سيكون بعث وسيكون عذاب، إذن ما توعدون به لواقع، لأنه قال الله في آية أخرى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قاف والقرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. عجيب أين مثلنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فرد عليهم: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ثم شرع يظهره لهم أنه قادر على البعث. فايش قال؟ ذكر لهم ما هو أعظم من خلق السماء والأرض، أعظم من خلقهم. فقال: فلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها ولقينا فيها رواسي. الجبال ترسيها، لولا الجبال تضطرب أن تميد بكم، تكاد مضطرب. الجبال أرستها والجبال أرساها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماء ومرعاها متاعا لكم ولنعامكم. والأرض مددناها ولقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. إثبات الآن، هذا براهين أنه قادر أن يبعث من في القبور. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وضرب لنا مثلا بأهل الكهف أنامهم فوق 309 سنين وازدادوا 9، ثم بعثهم مرة أخرى برهان أن الله كما أنامهم هذه المدة الطويلة قادر أن يبعث من في القبور. إنما توعدون لواقع، إذن البعث سيكون والعذاب كذلك كائن لا محالة. فإذا النجوم طمست محي نورها، متى هذا؟ يوم القيامة. وإذا السماء فرجت، في سياية أخرى إذا السماء انشقت، وإذا الجبال نسفت فتتت وسيرت كما قال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة. وقال وإذا الجبال سيرت، وقال في صفتها كالعهن المنفوش فتمر بثلاث مراحل، تسير وتكون كالعهن المنفوش وترفع هي والأرض دك دكة واحدة. لا إله إلا الله. ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيدعها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا إله إلا الله. وإذا الرسل أقتت أي جمعت لوقت، لأي يوم؟ يوم عظيم. لأي يوم تجمع؟ ليوم عظيم أجلت للشهادة على أممهم بالتبليغ، وذلك يوم القيامة. فيوم القيامة يشهد الله أو يتسأل الأمم كقوم نوح كقوم عاد ثمود ممن طغى وبغى وآثر حياة الدنيا واتبع واستكبر واتبع الهوى، هل بلغتم؟ قل ما جاءنا من نذير أو ما بلغنا. فتشهد هذه الأمة على تلك الأمم أنهم بلغوا. كيف أنت تستطيع تشهد أنهم بلغوا؟ بشهادة من؟ شهادة الله، لأنك رجل من أمة محمد. ألم تكن وراء إمام المسجد؟ ألم يقل إمام المسجد مرة يقرأ بك في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وقال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء إن أجل الله لآت وهو السميع لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إذن بلغ. وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخره. فكنتم تسمعون هذا القرآن وتقرؤونه فأول ما تطلبون منكم الشهادة يوم القيامة ستشهدون تقول بلى بلغوا الرسالة ثم يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة هذه الأمة أن هذه تلك الأمم قد بلغت ولا شك أنهم كذبوا بما بلغوا به من الحق هو التوحيد إفراد الله في العباد ومعنى لا إله إلا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا الرسل ليوم الفصل سمي يوم الفصل لأنه يفصل الله بين الخلق. أليس جاء في الحديث ينزل الله كما جاء في الآية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ينزل الله تنشق السماء وينزل لفصل القضاء وحوله ملائكة في منظر به كانت قد اعتادت الأرض أن تشرق بالشمس فإذا كان يوم القيامة ونزل الله تشرق بنور ربها سبحانه. فينزل حتى يصطك تصطك عواميد عرشه بالأرض قوائم عرشه تصطدم بالأرض وتنزل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على موسى ابن عمران يعني وإني يعني بعد بعد الصعقة أفيق أو لا أدري أفقت أنا قبله بعد لأني أقوم وأجد موسى ماسك بأحد قوائم العرش. إذن وين قوائم العرش؟ صارت في الأرض. فإذا قلت الأرض تسقط عن العرش لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في مثال من آثار عظمة الرحمن قال ما الكرسي ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلات. السماوات هذه متسعة مجرات وبعد نجم بس في الأرض بينه وبين نفس المجرة 50 مليون سنة وكل مجرة إلى مجرة ملايين السنوات الضوئية وكل كواكب في كل مجرة بينه وبين ملايين السنوات الضوئية خلق متسع مع هذا الاتساع الكون الهائل تكون هذه السماوات في الكرسي وموضع قدم الرب كحلقة في فلات. السماوات هذه حلقة خاتم مثل خاتم ألقه في صحراء كصحراء النفوذ المملكة الربع الخالي انظر من الطائرة إلى هذا الخاتم في هذا الفلات ضيع. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على الحلقة. إذن خلق العرش متناهي فكيف ينزل حينئذ العرش على الأرض؟ لأنه قال وإذا الأرض مدت فالأرض تتوسع تستوعب خلائق يبعثون منها حتى تكون محل لهبوط العرش قوائم العرش. ثم يأتي الخلق واحد واحد لا يستطيع أحد يغيب وراء جبل الجبل قد نسف ولا يغوص في البحار لأنها تفجر فأين المفر؟ إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان يومئذ على نفسه بصيرة ولو يلقى معاذيره. لأي يوم؟ يوم عظيم أجلت، يوم الفصل، فينزل الله الفصل بينه وبين خلقه. يأتيه القاتل مثلا ماسك رأسه ورقبته تشخب دم، ماسك بالقاتل المقتول، قال يا رب سل هذا لما قتلني. فهم عند ربهم يومئذ كما أخبر الرب أنهم يختصمون. حتى المقاطعة التي جاست في وليمة عشاء قام يتجادلون في مسألة شرعية، وأحدهم يكذب الآخر، أحدهم يكون محق بالأدلة والآخر يكذبه أمام الجمهور، ثم افترقوا. فما ظهر الحق، الجمهور يطالع في هذا يخاصم هذا، يطالع في هذا مو بعارف وش الحق. فإذا كان يوم القيامة اختصموا وأظهر الله الحق مع من؟ بدليله. الحق يظهر مع فلان لأن فلان كان يتعنت معه في النقاش، أو يقاتله من غير حجة. فالمسلم أن لا ينتصر لنفسه في المجالس، لا ينتصر لنفسه، يكون متكبر ما يبغى الغلطة من جهته، والله والله يقول لا صح كذا صح، يرضخ حتى لا يتفشل أو حتى لا يصيبه الخزي أمام الله لما يفضعه. وأن تعلم يا عبدي أنك في الجدال الفلاني كنت مبطل، وأن المتكلم معك كان محق وإن كان أقل منك علما. فلا يحل أن يدفع الحق بعد أن عرفه، لأن إذا اختصموا عند الله أظهر الله المحق من المبطل، وصابه الخزي والشار والعناء والعار أمام الواحد القهار. فعليه من الآن أن يقبل الحق ولا يجعل نفسه محل للخزي في فضحه يوم القيامة، ببيان أن الغلط عليه وأنه كان متكبر في دفع الحق وقد علمه. وما أدراك ما يوم الفصل، تهويل لشأنه، ما أدراك. ويل يومئذ للمكذبين، هذا وعيد لهم، جاء في الحديث ويل وادي في جهنم تسير منه الجبال، لكن لا يصح. والصحيح أن كلمة تهديد وعيد كقوله ويل العرب من شر قد اقترب. ألم نهلك الأولين، بتكذيبهم أهلكناهم، ثم نتبعهم الآخرين ممن كذبوا كفار مكة آخرهم، كذلك نفعل بالمجرمين من أجرم فيما مضى ومستقبل، فيما يستقبل نهلكهم، كذلك نفعل بالمجرمين أي بكل من أجرم فيما يستقبل أيضا. إذن هذه الآية تنسحب كذلك نفعل بالمجرمين حتى على عصرنا، كل من أجرم، حزب البعث في سوريا الذي يقول آمنت بالبعث ربا لا شريك له، مجرم، حزب مجرم سفاك للدم كما ترون، أشرك بالله، أي إجرام أعظم من الكفر بالله والإلحاد. فالله عز وجل معاقب الظالم ولو بعد عين، إن الله يملي للظالم يجعله يسود فترة ثم إذا أخذه لم يفلت. فرعون بعد ما أمره موسى بالتوحيد وكان يقول ربكم الأعلى، هل المجرم أول ما قال ربكم الأعلى خشف الله به، خشف بقارون؟ لا، أمهل فرعون قال ابن كثير أو هذا 40 سنة كما قال إمام مالك، فأمهل ويملك ويتمتع بالجواري والنساء والقصور والكنوز، ثم بعد ذلك قسم ظاهرة. إذا ما جرف عادة الله أنه يأخذ نول وهلة، يمهل حتى تكون الحجة عليه بأنه أمهل ليرسم على الحجة، أولم نعمركم فيه، يعني في وقتا تذكر فيه من تذكر وجاءه النذير. ويل يومئذ للمكذبين، كرر هذه الآية، لا ذنب عند الله أشد من التكذيب بالدين، انظر كيف كررها.
واليوم لما بعض الناس يتهدد ولده لمصلحته، سبحان الله، في المجلس إن الولد يمل ويكرر كلمتين لا تتأخر شوي. أنا قلت لك لا تتأخر، خمس سبع مرات. إيش يدل هذا على غيظ الأب من إيش وتأكيده على تأخيره وانتظاره شدة العقوبة لو فعل. فانظر الرب كم مرة كرر ويل يومئذ المكذبين في هذه السورة، عدة مرات، ويل يومئذ المكذبين، يومئذ المكذبين، ويل يومئذ، انذار لهم، لأنه مع مجيء الرسول لهم محمد بن عبد الله بالآيات والنذر. القمر انفلق، قال اشهدوا، القرآن أعجزهم أن يأتوا بمثله فلم يؤمنوا، فويل يومئذ لهم، وكرر ذلك وأكده. لقد جاءهم الحق وعرفوا أنه حق. كم باقي الوقت؟ طيب، إذن غدا نكمل هذا التعليق ونختم غدا الظاهر، نشرع بعد غدا في جزء عامة. طيب، نقرأ المسند. حديث رقم كم؟ اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ، نعم، عمي بآخر عمره فتغير وكانت شيعة، نعم.
قال أنبأنا معمر
بن راشد البصري وهو ثقة ثبت.
قال عن أبي إسحاق
عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة اختلط بآخره.
عن عمر بن سعد
المدني صدوق.
قال حدثنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن من أجل عمر ابن سعد المدني وهو صدوق، والحديث أصله متفق عليه، خرج البخاري ومسلم على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا صحابيان رويا هذا الحديث، علمناهما في هذا اللقاء أو في هذا المجلس سعد بن وقاص وعبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري ومسلم، سعد في مسند أحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر، فهذا فيه تسمية بعض المعاصي بالكفر تقبيحا لها وزجرا لفعلها، لأنها تضمنت هذه المعاصي فعل وزيادة، فعل المعصية وزيادة. ما هو الزيادة؟ مشابهة الكفار. مشابهة عمل الكفار، لأنه سماها كفر، أي من أعمال ليش الكفار. مثاله ما رواه الإمام مسلم في صحيحه
من دعي لغير أبيه أو فقد كفر، من أتى حائضا فقد كفر ونحو ذلك. وفيه حينئذ أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي. وجماعة التكفير وخوارج العصر لا يفرقون، فإذا رأوا حاكم يحكم غير ما أنزل الله قالوا هو واقع في الكفر الأكبر، وحاربوه على أنه كافر، خرجوا عليه وسبوا النساء وقتلوا رجال الدولة وأفتوا باغتيالهم، زعم أن الله قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فليكن الكافرون، وهو غير مستوعب ذلك أن الكفر على قسمين، كفر عملي وكفر اعتقادي. ويدل عليه هذا الحديث، تقول له هل قتل المسلم كفر أكبر؟ فإذا قال لك لا، قل لكن الله سماه كفر، النبي سماه كفر، فسيقول لك كفر دون كفر. فقل له لماذا لم تقل ذلك في الحاكم؟ فسيسكت، سيضطر حينئذ يقول إذن الكفر قد وقد والحمد لله. فإذا قيل لك في الكفر قد وقد ولم يكن عندك دليل على أنه اعتقادي، يصبح عملي، يعني عمل الكفار تنفيرا منه وليس من فعله يكفر. وسبابه فسوق، الفسق هو الخروج عن طاعة الله، وذلك سميت الفأرة فويسقة، لأن بينما هي في طريق تلد وتخرج عنه، تخرج عن الطريق فجأة فتفسق. والفسق لا يكون إلا بفعل كبيرة أو بالإصرار على صغيرة. إنسان ما يفعل ولا كبيرة، لا غيبة ولا نميمة، لكن يمد بصره للنساء، كل ما طلعت مذيعة في التلفزيون يطالع في إشي والأخبار ما يغض بصره، جاي المستشفى يراجع مع زوجته، بدأت الدكتورة تتكلم معه تقول حالة مريضك كذا، يرافع بصره يكلم الدكتورة كذا وجه لوجه، ما يستحي، ما يغض بصره يكلم الدكتورة، يقول تزعل بعدين. إيه، فهذا رجل فاسق لا تقبل شهادته. النظار للنساء يتبعهم بصره في التلفزيون، يشوف التمثيلية امرأة مذيعة تطلع يطالع فيها، خادمة تجي يكلمها كذا، ما ينغض بصره يكلم خادمته وجها لوجه، ما يستحي من ربه ولا من خلقه يرفع بصره للنساء، هذا فاسق، يفعل مبادئ الزنا وهي النظر، نسأل الله العافية. قال الله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فشباب المسلم فسوق، إذن هذا اللي منتشر كثير بين الناس، فسوق بهم والله، الله يلعن والديك، الله يلعن أمك، ايش هذا؟ أعوذ بالله. إما خلل في التربية، والده ما بين له هذا الحديث أصلا، ما يعرفه، ما عرف مع ولده اللي دائما عيب يا ولد، ما حد يسب، خلاص كذا، احفظ الحديث وعلم الولد، الحديث له بركة إذا تروته على الولد، يا ولد لا تسب النبي، قال شباب المسلم فسوق، هذه الكلمة البركة النبوية دخلت قلبه بعد سمعه، يفهم الولد أكثر مما لو أمليت عليه ما يسمى بإيش العادات والتقاليد، عيب أحد يسب، عيب أحد كذا، فيصير معلق بالعادات والتقاليد لا معلق بالدين، فيتربى ولد مرائي، دائما خاف المجتمع ايش يقول عليه، ربيته مرائي، يكسب رضا الناس ويتعب إذا الناس دموه، ربيته أنت على الرياء، دائما الناس ايش يقولوا، عيب الناس 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 الناس، ما في ذكر رب الناس مرة، ويكون الأب أصلا مسكين مريض بالتعلق بالناس، فيوحي تعلقه للولد، أبوه يكون عنده أصلا خلل عن تعلق بالله، يعقوب عن تعلق بالله أعظم تعلق، ما تعبدون من بعد، شوف التربية تعليقهم بالله، هذه التربية تعليق الولد بالله، تعليقه بالخلق هذا عيب، والناس ايش يقولوا، بعدين الناس اسمع الولد مسكين حتى يصلي يراقب الناس كيف صلاة طيب ولا، ربيته على الرياء، حتى الولد صار فحم لجهنم بتربيتك السيئة، وانت علقه بالناس حتى رأاهم لما كبر، ربيه على إخلاص، إن الله يراك، سجدت ركعت الله يراك،
خلوت بجوالك الله يراك، هكذا علق. نسأل الله العافية. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. سبحان الله، بالأمس كنا نتكلم عن هذا. فحرام على الرجل يهجر أخاه فوق 3. لكن هذا الحديث يسمى مطلق، هذا مقيد بما لم يكن له سبب شرعي. فإذا كان له سبب شرعي كهجر المبتدع فإنه لا بأس أن يهجر حتى يرجع. هجر الرجل لتأديب امرأته، تطاولت وهي تظن أن حسن خلقه معها يعني جبن، فأراد أن يؤدبها، وأن هذا تطاول ليس بجيد وهذا حرام، وهذا فأدبها بالهجر. هذا يخرج من الحديث. حتى لو هجرها 50 يوم فالنبي هجر نساءه لم يدخل عليهن شهر كامل. أما اعتراف بعض الرجال لي نعم أو ذكر بعض الرجال هذا من ضعفه، يقول أما أنا يعني بعدني عن الهجر أصلا ما أقدر عليه، ضعف فيه جبن أو قلة تحمل، يقول تبعات الهجر أنا ما أستطيعها، هذا يكون عنده ضعف. أمر الله حتى تقوم به لابد من قوة بعد العلم، العلم ما يكفي، لابد من قوة. ما قال له طاوي لركن شديد، فعندك تنفيذ للعلم في التأديب لشخص ما في الوظيفة عندك تهجره، حتى لأنه متعلق بك هجرته يتأثر، فالمسألة الهجر ترجع إليه يعني المصلحة. فإذا رأيت أنه لا يعبأ بك ويزيد شره لا تهجره، واصل كما فعل موسى مع فرعون، أعتأ الأرض واصل معه لأنه هجره لا ما ينفع، فبقي يصل 40 سنة يعلمه وذاك يرفض ويتكبر. لكن ينفع الهجر إذا نفعها. النبي ما كل أحد هجره، ناس هجرهم وناس لم يهجرهم بحسب المصلحة. فهجر نساءه 30 يوم شهر عفوا 29 يوم، كان وقته الشهر 29. وهجر أصحابه 3 من أصحابه 55 يوم، أكثر من 3 أيام. أما القول أنه لا يهجر أحد فوق 3 مطلقا، هذا قول من لم يستوعب الحديث، وكلام الله غير علم. وقول أيضا بعض المدرسين، أنا سمعت أن يجي جدة يشرح الترمذي مرة في الأسبوع يوم الأربعاء، سمعت هذا، ويقول أن المبتدع لا يهجر فوق 3. الحديث عام، إذا صدق الناقل لي فوالله هذا يدل على جهل لمذهب أهل السنة في هجر المبتدع، فإن متفقون مجمعون على هجر المبتدع حتى يرجع، ما فيه وزن يقولها لا تقول لي متفقون، عندي حديث قدامي يعني لا يهجر فوق 3. سبحان الله. طيب نفس النبي ما هجر 55 يوم، ايش الكلام هذا؟ يقول حتى المبتدع لا تهجر فوق 3، فوق بس الحديث يقول كذا. لا اله الا الله. ويفرح بهذا الكلام اهل البدع، يقول والله خفف عنا الشيخ الفاضل. طيب الحديث اللي بعده تفضل. كم بقى الوقت؟ طيب اذا غدا نكمل ما تبقى من الحديث. نلتقيكم اليوم بعد ايش؟ بعد صلاة المغرب في سنن أبي داود، وبعد العصر في المكتبة كما اعتدنا، والحمد لله رب العالمين.